دمعة ردها دمعة فمن مقلتينا تسكب.
وإن فاجأتها طانة تهاوى خافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مستيقظ خاصب.
زيتونة التل المحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق الركام بخوفه يعد. أنا قلق النساء وخوفها والرعب والسهد. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يقتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها وفي أرقاض ذاكرة تنادى حولها الورد. علمتني الحياة أن التأني شد ما كان غاية المتمني. فتزودت أي زاد من الصدر وقربت حكمة الدهر مني. لست أختار أن أكون عجولاً أدع الغيب بين رجم وظني. قسمي لن تكون يوما لغيري فلأعود نفسي نعيم التأني. علمتني أن الوجود صراع لا يجيد الصراع إلا شجاع. فتقحمت غايتي غير هياب وللنفس كرة واندفاع. إنما يحذر الكفاح جبان ملء جنبيه رهبة وارتياح. والشجاع من دأبه الحزم ومن همه الصرى والزماع. أبيات من الشاعر السوري المعاصر أنور العطار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. أعطى أحد النحويين مثالا لتلميذ له فقال: ضرب زيد عمرا، لغرض بيان حركة آخر الكلمة. وكما هو معلوم فإن كلمة زيد تعد فاعلا مرفوعا، ولفظة عمر تعد مفعولا به منصوبا في الاصطلاح اللغوي. وكما هو معروف فإن كلمة عمر لكي لا تختلط بكلمة عمر يوضع خلفها حرف الواو، فقال شخص أحمق لم يدرك الهدف من هذا المقال: وبأي جرم ضرب زيد عمرا؟ فأجابه النحوي: هذه الجملة هي مجرد مثال وقالب للمعنى، فخذ لب هذا المثال دون قشوره. والاستشهاد بزيد وعمر إنما هو لغرض بيان أواخر الكلمات وما تلحقها من العلامات، فتأمل في هذا الشيء ولا تبالي بالمعنى. لكن ذلك الجاهل الذي لم يوفق لاستيعاب المطلب أصر قائلا: عليك أن تخبرني ما هو ذنب عمرو حتى يضربه زيد. فاضطر النحوي وقال له من باب المزاح: ما اسمك يا هذا؟ وهو كان يعرف أن اسمه داود. فقال له: ما اسمك يا هذا؟ لأن عمرو كان قد سرق واو داود، فضربه زيد لأنه تجاوز حده، ولهذا استحق العقاب والتأديب بالنتيجة. وهكذا اقتنع الأحمق بهذا الجواب الذي لا أساس له من الصحة. فانتبه يا أخي وحذار أن يغطي حجاب سقم الفكر على بصيرتك فترى الحق باطلا والباطل حقا، ويبدو لك الظالم مصلحا والمصلح الحقيقي ظالما مخربا.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي، تعلم يا الله لما في دنياهم حاجاتي تركت العميل ما أنت تريد أريد ترضى عن وجود من فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بنهج طويل يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد أريد لو ترضى عن وجود من ما لذاك نسيت
أنت سمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي تبحي بالصدود
إذا سكت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا ينطاق سواه قريب قريب والشارب عنه غريب أتاك حبيبي ابن عبدي من سواي قريب
تسمعني رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي
تركت العبيد ما أنت تريد أريد
لو ترضى عني جود من ما لذاك مزيد
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط كل الدنيا تفنى ومآلها موت مفقود
فهب لي رضا انسى اللقاء
يوم الحشر اجعلني ممن يلقى منك فضلا
ادعوك الهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا تفنى ومآلها موت وذهول
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 287. سئل علي عليه السلام عن القدر، قال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. هذه الحكمة في الواقع عن أمير المؤمنين تعتبر من أعمق ما قيل في موضوع القدر، وقد تحيرت العقول في دركه، وأثار جدلا طويلا في الفكر الإسلامي والفلسفي. عندما سأله أحدهم عن القدر فأجابه أنه طريق مظلم فلا تسلكوه، أي أن البحث فيه بغير هدى ولا ضوابط يؤدي إلى الحيرة والضلال، لأن العقول البشرية المحدودة لا تستطيع الإحاطة بكل أسرار علم الله وحكمته، فبحث الجاهل بلا ضوابط وبمان البحث كالسالك في الظلمات يتخبط ويرتطم يمينا وشمالا. وعندما سأله مرة ثانية أجابه: وبحر عميق فلا تلجوه، أي يشبه ببحر عميق الغور، من يدخل فيه قد يغرق إذا لم يعرف طريقة السباحة في البحر، وهي تختلف عن السباحة في المياه الراكدة والأنهار، أي أن الغوص في دقائق هذا الموضوع ومحاولة الإحاطة بكل تفاصيله فوق طاقة البشر، لأنه متعلق بعلم الله الأزلي ومصير المخلوقات، مما لا ينكشف للإنسان إلا بالقدر الذي أذن الله به. وعندما سأل في المرة الثالثة أجابه: وسر الله فلا تتكلفوه، أي إن القدر من أسرار الله في خلقه، وهو مرتبط بعلمه السابق وإرادته النافذة. تكلف البحث فيه أي محاولة إدراكه بالكامل، أو فرض تفسير عقلي محو عليه يؤدي إلى الانحراف والوقوع في التناقضات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالمطلوب هو التسليم بأن الله حكيم وعادل، وأن الإنسان له دور في اختياره وأفعاله ضمن مشيئة الله، دون الدخول في جدالات ميتافيزيقية معقدة. فالإمام عليه السلام يريد أن يبين أن القدر مجال محدود الإدراك للعقل البشري، فلا ينبغي الانغماس في جدالاته الفلسفية لأنها لا تنتهي، بل الواجب هو الإيمان والتسليم لله مع العمل الصالح. فالقدر ليس ذريعة للكسل أو الجبر، ولا هو أمر يمكن العقل أن يحيط به تماما، وقد كان لقوله هذا أثر كبير في الجدل الكلامي بين الفرق الإسلامية حول القدر، لأنه يضع حدا فاصلا بين الإيمان والتسليم لله وبين الجدل العقيم. لذلك نرى أن الجبرية ذهبت إلى أن الإنسان مجبور بالكامل ولا اختيار له، وكل أفعاله من فعل الله، استندوا إلى بعض النصوص التي تؤكد شمول إرادة الله. كانوا يرون في قوله عليه السلام سر الله فلا تتكلفوه دليلا على أن محاولة إثبات حرية الإنسان خروجا عن التسليم لإرادة الإلهية. وكذا القدرية المعتزلة قالت إن الإنسان حر تماما في أفعاله، والله لا يتدخل فيها إلا بالخلق والإيجاد العام، واعتبروا أن القول بالجبر ظلم لله، واستشهدوا بكلام عليه السلام طريق مظلم فلا تسلكوه، أي أن الدخول في القول بالجبر يوقع في الظلام بينما الاعتراف بالاختيار ينسجم مع عدل الله. وهكذا الأشاعرة حاولوا التوسط بين الجبر والاختيار بنظرية الكسب، يعني الله يخلق الفعل والعبد يكتسبه. فسروا كلام علي بأن الخوض في حقيقة القدر والكيفية التي يجتمع فيها فعل الله مع فعل العبد هو من البحر العميق الذي لا يدرك بالعقل بل يقبل بالتسليم. وأما الشيعة الإمامية كان موقفهم هو أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، بل عبد مختار في إطار مشيئة الله. وأشاروا إلى كلام قولي عليه السلام بأنه تنبيه على أن حقيقة القدر من أسرار الله، لكن العمل المطلوب من الإنسان هو الالتزام بالمسؤولية، أن يسعى ويعمل ولا يتذرع بالقدر. لذلك ورد في الحديث عن المعصوم عليه السلام لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. فكلامه عليه السلام كان مفتاحا لضبط الجدل من جهة حذر من الغلو في البحث العقلي الذي يتجاوز طاقة البشر، ومن جهة أخرى لم يلغي دور الإنسان ولا حريته. لذلك صار مرجعا للفرق كلها، لكن كل فرقة فسرته بما يخدم رأيها. فخلاصة الكلام في موضوع القدر هو آمن بأن كل شيء في علم الله وقدره، لكن اعمل كأن الأمر كله بيدك، ولا تجعل القدر ذريعة للكسل أو الهروب من المسؤولية. قد جاء رجل يسأل أمير المؤمنين أكان مسيرنا إلى صفين بقدر الله؟ قال الإمام عليه السلام ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا محتوما، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد. إن الله أمر عباده تخيرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. فالإمام عليه السلام كان يوازن بين التسليم لإرادة الله والعمل بالمسؤولية الإنسانية. لم يسمح لأحد أن يتذرع بالقدر للكسل أو الهروب من المسؤولية، ولا أن يغلو في محاولة فهم كل أسرار القدر. اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستخيثين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الكمال
عزيز الشأن محمود الفعال. وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال. يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء حالي. وغير ما ترى من سوء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج منار العقول في النهج العلوي. تستمعون في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى شذرات من الحديث في كلام يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعزائنا الأفاضل، نقدم لكم القسم الأخير من الحديث حول الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بعد التحكيم في حرب صفين وخديعة رفع المصاحف. وقد بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية بأن الإمام علي عليه السلام استخدم معهم كل أساليب النصح والوعظ والإرشاد، ووضح لهم بأن خطواته كلها مبنية على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حذرهم من مغبة مخالفته قائلا: وسيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه، والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن حب علي عليه السلام يجب أن لا يبالغ فيه إلى الغلو الذي يخرج عن توحيد الله سبحانه، فإن حبا خاطئا كهذا يقود إلى النار، ولا ينبغي بغض علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام على الطريق الواضح لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله أبدا، وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار، فمن يتبع عليا فإنه يقوده إلى الجنة.
نعم أعزائي الأفاضل، كل هذا لم ينفع مع الخوارج، فعنادهم وتعنتهم منعهم من سماع والانتفاع بأقوال الإمام ونصائحه الأبوية، لذا أصبح اندلاع نار الحرب أمرا لابد منه، فتقابل الفريقان. لكن في اللحظات التي سبقت إعلان الهجوم، شق الإمام صفوف الجند ليقابل الخوارج في ساحة الوغى، ويحذرهم من مصير أسود ينتظرهم يخزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فقال عليه السلام: فأنا نذير لكم أن تصبحوا سرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط، على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوحت بكم الدار واحتبلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هواكم.
مستمعينا الأفاضل، مع كل هذا لم تتأثر نفوسهم المريضة وعقولهم المتحجرة، فأراد الإمام عليه السلام إقامة الحجة للمرة الأخيرة قبل أن يلاقي هؤلاء مصيرهم، فطلب من أصحابه أن يأخذ أحدهم القرآن ويحمله إلى القوم يدعوهم إليه كحجة أخيرة، وأخبرهم بأنه مقتول وذاهب إلى الجنة. فتقدم شاب من بني عامر، أخذ القرآن وسار به نحو الخوارج داعيا إياهم للعمل به وتنفيذ أحكامه، وقبل أن يتم كلامه رموه بالسهام، فحينها أدار الشاب وجهه نحو معسكر الإمام، وكانت السهام كأشواك القنفد تعلو وجهه، فهوى إلى الأرض شهيدا.
مستمعين الأفاضل، عند ذلك أمر الإمام بالاستعداد للحرب، أما الخوارج فكانوا يظنون أن قتالهم شرعي، وإن ماتوا في الحرب ماتوا شهداء، لذا أخرجوا سهامهم من كناناتهم ورموا بها جيش الإمام عدة مرات قبل أن يأذن الإمام بقتالهم. وحين أذن الإمام بدأت المعركة، وانتهت بمدة قصيرة بانتصار الإمام وجيشه انتصارا حاسما، حيث قتل معظم الخوارج ولم ينجو منهم إلا نفر قليل. فكان أصحاب الإمام عليه السلام يحاولون تعقب الفارين من جند الخوارج، فنهاهم الإمام عليه السلام عن ذلك وقال لهم: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، يعني بذلك معاوية وأصحابه.
نعم، بعد انتهاء معركة النهروان والقضاء على الخوارج حيث لم ينجو إلا بعض الفارين، قال أحد أتباع الإمام علي عليه السلام: لقد تخلصنا من الخوارج جميعا إلى غير رجعة. فرد عليه الإمام عليه السلام قائلا: كلا والله إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. مستمعين الأفاضل، إن رؤية الإمام وبصيرته النافذة بما أوتي من علم فهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته ينظر لمستقبل هذه الفئة فحذرهم أولا وأنبأ بمصيرهم ونهايتهم ثانيا، وأعطى منهجا واضحا لكيفية التعامل مع أمثال هذه الفئة الضالة، وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله لا كما أمر الشيطان.
نعم مستمعين الأفاضل، كما نلاحظ في زماننا ممن نهج نهج الخوارج وابتعد في سلوكه عن أبسط تعاليم الإسلام في القتال وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حين يبعث السرايا للجهاد يوصيهم بوصايا مهمة تبين روح الدين الإسلامي وسماحته، يوصيهم أن لا يقطعوا شجرة ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على رهب في صومعته، وأن يرفقوا بالأسرى ويشاركوهم زادهم، وغيرها من الوصايا. لكننا نشاهد اليوم فئات تدعي الإسلام زورا وبهتانا، وهي تكفر المسلمين وتقتل الأبرياء وتعتدي على النساء المسلمات وغير المسلمات وتقطع الرؤوس وتقتل حتى الأطفال الذين ليس عليهم تكليف شرعي. فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي واحدة من هذه الخصال الإجرامية؟ كلا وألف كلا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وينجينا من شر الأشرار ويوفقنا لما يحب ويرضى.
بهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. دواوين الولاء، برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 3:42. الكتاب الصوتي يقدم لحضرتكم في الساعة 3:57 عند 4:10 من سيرة الصالحين. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:23. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:43. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 4:49. فلسطين اليوم في الساعة 4:58 عند 5:39. كلامكم نور. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:48. شكرا لكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد كما يستحقه، ثم الصلاة على رسول الأنام ونظرة الأيام محمد بن عبد الله، والصلاة على خلفاء الله في أرضه وخاصته من عباده أهل بيته الطاهرين. تحية رائقة لحضرتكم مستمعين الكرام، وأنتم معنا في تجوال شعري نستعذب نميره قراءة ليدلنا إلى طريق الخير. وها هي ذا قصيدة أخرى تقف عند حضرة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق تحت عنوان حب وشكوى. نبدأ تجوالنا بالتعرف على سيرة شاعر القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر الدكتور عبد الرحمن علوان حسن الأحمد الخيكاني عام 1968 في محافظة الناصرية في العراق، وحصل على الدكتوراه في الأدب الحديث. ابتعد عن الكتابة في فترة الحكم الصدامي بسبب التعسف القسري على الشعراء، وعاد إليها بعد السقوط. اشترك في مهرجانات شعرية متعددة داخل العراق، منها بغداد والنجف الأشرف والأنبار، وهو عضو لجنة مسابقة تحكيم شعر الحكمة التي أقامتها مجموعة شعراء المتنبي عام 2018. فاز بالعديد من المسابقات الشعرية التي أقامتها مجموعات شعرية متخصصة كمجموعة شعراء المتنبي في العراق ومجموعة بيت الشعراء العرب في مصر، كما له قصب السبق في الإعداد والتحضير لمهرجان الشعر الحسيني الذي يقيمه المركز الإسلامي في الديوانية بمشاركة شعراء العراق منذ عام 2005. نتوقف الآن عند قراءة ما اخترناه من قصائده بصوت الزميل أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
حب وشكوى. سل الروابي عن أيام ماضيها، وحدث البيدة عن خصب يغذيها، وحاور الماء عن شطآن دجلته، وسل فراتا وسل نيلا يحاكيها، واسترجع الخصب بعد الخصب في بردا، وامرر على الأرز واستنطق نواحيها، وقف على السيل في وديان تعرفها، واستشهد الغيمة في كانون يرويها، وسائر الشام عن أسباب خضرتها، وامرر على النبع في واحات أهليها. هلا وجدت بهذا السفر مشرعة مثل المدينة والمختار بانيها؟ هلا وجدت بهذا الكون رابية كمثل رابية آثاره فيها؟ ما أجدب الخصب لو يدنو إلى طرق مرت عليها رمال كان يمشيها. يا سيدي الآن هذا التيه يصلبنا، وعتمة التيه ما أقسى بواديها. يا سيدي يا سيدي الآن أفواج مدائننا، وذي المدائن ثكلى في منافيها. وسطوة الحزن بعد الحزن مأدبة دارت عليها يتامى غاب راعيها. كأنما الموت في أجداث غربتنا شمر يحز نحورا أنت تبكيها. كم أسرف الموت في رمضاء بلدتنا واستنزف الدمع رغما من مآقيها.
أيها الإخوة والأخوات، كل المنتهلين من المديح النبوي الشريف ينتهلون من جذوة صفاته وخصاله، ومنهم من يدوزن مع الحب شكواه، لأنه يعرف أن الشكوى عند حضرة رسول الله هي الشكوى إلى الله عز وجل، فهو واسطة العقد المتماسك بين البشرية والله. وهذا ما نلمحه بوضوح في قصيدة الشاعر عبد الرحمن الأحمد من العراق.
يا سيدي يا سيدي الآن تيجان تغادرنا كي ما تورث بعد الجدب تاليها، وعصبة الجب كم جب يراودها، وينبر الذئب بعد الجب يغويها. لا معجز الآن، لا يعقوب يسعفنا، ولا قميص باسم الله يشفيها. عوراتنا السوء لا توت يظللها، ما زال إبليس عند الفجر يحصيها. كم أورد الهدهد الموبوء حادثة أودت ببلقيس واستحيت جواريها، واستأسد الحقد لا حب يضللنا، ولا المسافات نحو الحب نطويها. سيدي يا سيد الخلق، ما عادت لنا مدن، واستفحل الموت حتى ضج ناعيها. كأنما الأرض لا تصحو على فرح من بعد آلك، لا آل يسليها. عذرا سيدي يا رسول الله، عذرا جرؤت وذي لقياك أمتعتي، يا طيب لقياك ما أزكاه ناديها. يا خيرة الخلق، يا ينبوع واحتنا، يا لذة الماء يصفو عند جاريها. أشرقت كالصبح في ظلماء عابسة حتى تنور من عينيك داجيها. واخصوصب الجدب من ميزاب مكرمة واخضرت الأرض من كفيك تسقيها. خذنا إليك سيدي يا رسول الله، خذنا إليك وجمع شمل فرقتها، من ذا سواك إلى الآخاء يهديها.
أعزائنا مستمعينا، كنتم وكنا مع قراءة لقصيدة حب وشكوى للشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق. على أمل أن أخذنا نميرنا العذب من هذا الاستماع، نترككم في رعاية الله ودمتم بود.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مولي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي.
الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هوية جماعية دولية حية قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، عامل على تحدي القوى. تستطيع القوى الاقتصادية تأجيج الأزمات، فإن من أعمالها إثارة الأزمات والحروب وتشكيل الأنظمة الجبارة والقاسية كالكيان الصهيوني، ولا بد من تحدي هذه القوى. ولكن من يستطيع ذلك؟ لا بد من هوية جماعية دولية حية لا تعرف الكلل، قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، فإن هذا هو الذي يحول دون تعب الإنسان، وبهذا يتأتى تحدي القوى أو تعديلها وكذلك القضاء عليها. وستتحقق هذه الأمور إن شاء الله في حكومة المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف العادلة. ولكن بإمكاننا تهيئة مقدماتها إن كنا أصحاب همة وإرادة وصمود وتدبير، فإن هذه الأعمال بحاجة إلى صمود وشجاعة وقوة وإلى تدبير وعقل كذلك، وهي ليست من الأعمال المتاحة التي يمكن إنجازها بسهولة، لكن تحقيقها أمر ممكن وقد حصل ذلك حتى الآن. شكر المسلمين على نعمة نهوض الفلسطينيين. لو شكرنا نحن المسلمين هذه النعمة فإنها ستستمر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن لو كفرنا بها فإنها ستزول. وشكر هذه النعمة بأن يقوم كل المسلمين وفي جميع أقطار العالم بدعم هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون اليوم باسم الإسلام كوظيفة شرعية، وسواه لا يوجد أي علاج آخر. ولا بد أن يكون هذا الدعم واسعا وشاملا، فيجب الدعم السياسي والإعلامي والأخلاقي والعسكري، وكل ما هو ممكن فهو لازم وواجب. ولينظر المسلمون في العالم أي نوع من أنواع الدعم يمكنهم القيام به.